العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. بعدما بين الشيخ رحمة الله تعالى عليه المقدمات الخمسة التي ترتبط بتحرير محل النزاع القائم بين الأشاعرة والعدلية، يدخل في النقطة السادسة وهي ذكر أدلة الطرفين. طبعا المقدمات الخمسة يفترض أن ما نكون نسيناها، كان مقدمات خمسة لها دور في تحرير محل النزاع. كانت المقدمة الأولى أن الحسن والقبح له ثلاث معاني: كمال ونقص، ملائم ومناثر، استحقاق المدح واستحقاق الذم. كلامنا كان بالثالث. كانت المقدمة الثانية أي واحد من هذه المعاني حقيقي وأي واحد من هذه المعاني اعتباري، على ما تقدم منا سابقا في بيان حقيقة الواقعي والاعتباري. هذه المقدمة الثانية. كانت المقدمة الثالثة العقل العملي والنظري، وما هو الفرق بين العقل العملي والنظري، وهناك تعرض إلى كلام الشيخ النراقي. وكانت المقدمة الرابعة أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح، وذكر خمسة أسباب وقال الذي يدخل في محل النزاع هو الثلاثة الأول دون الرابع والخامس. ثم انتقل إلى المقدمة الخامسة، قال الحسن والقبح مرة يكون ذاتي، مرة يكون اقتضائي، مرة يكون وجوه واعتبارات، والذي احنا العدلية ندعي ان الشارع لا بد ان يتابع العقلاء فيما اذا حكموا على شيء انه حسن او انه قبيح، لا بد ان يكون حكمهم هذا على اساس ان هذا العنوان ذاتي لا اقتضائي ولا وجوه واعتبارات. فهاي المقدمات الخمسة كانت تصف في تحرير محل النزاع بيننا وبين الأشاعرة. هنا يجي يدخل في ذكر أدلة الطرفين، بس هاي المعاني المقدمات الخمسة لا بد أن تكون ماثلة وحاضرة في أذهاننا حتى نشوف وين وليش قدمها الشيخ، حتى يتضح وين الخدشة في دليل الأشعري. الأشعري استدل بدليلين والعدلي استدل بدليلين. إذن احنا الآن مطالبين في هذا النقطة الختامية إن شاء الله، وبها ننتهي من هذا النقطة الأولى، بيان دليلي الأشاعرة. هو شنو كان مدعى الأشاعرة؟ أن العقلاء لا بد أن هم يتبعوا الشارع في الحسن والقبح، لا العكس. العدلية شنو كان مدعاهم؟ أن الشارع لا بد أن يكون هو التابع لحكم العقلاء. إذن تبعية العقلاء لحكم الشارع، هذا رأي الأشعري، تبعية الشارع لرأي العقلاء هذا رأي العدلي. الأشعري بكم دليل استدل؟ الشيخ يقول على ما هو المذكور في كتابه رحمة الله عليه استدل بدليلين. الدليل الأول ذكر طبعا على نحو القياس الاستثنائي. إيش قال؟ قال الأشعري دليل أول بعد خلف، لو كان الحسن والقبح عقليين، لو كان الحسن والقبح عقليين عليكم السلام ورحمة، لما وجد اختلاف وفرق بين قضية العدل حسن وقولنا الكل أعظم من الجزء، مع أنه نشعر بالوجدان أن هناك فرق بين قولنا العدل حسن وقولنا الكل أعظم من الجزء. هذا سأبين لك بس القياس الاستثنائي. ثم إذا شنو القياس الاستثنائي الذي ذكره الأشعري؟ لو كان الحسن والقبح عقليين لما كان هناك فرق بين قولنا العدل حسن، وين جاب لنا قضية عقلية ثانية. القضية العقلية الثانية شنو؟ الكل أكبر من هاي قضية عقلية. يقول إذا أنت تقولون العدل حسن، فشنو الفرق بين العدل حسن وين؟ مع أننا نجد شنو فرق بين القضيتين، شنو الفرق؟ هذه قضية وقع الاختلاف فيها، بين أن قضية الكل أكبر من الجزء شنو؟ لم يقع الخلاف فيها. فليش قضيتيا عقليتيا وقع الخلاف في إحداهما دون الأخرى؟ إذن وقوع الاختلاف في هذه القضية العدل حسن والظلم قبيح، هذا آية أنها ليست قضية عقلية، وإلا لو كانت قضية عقلية لكان وزانها وزان قضية الكل أكبر من الجزء من حيث عدم وقوع الخلاف فيها.
بس خل أبين لك إذن الملازمة هذا مضمونها. إذن شنو إحنا في كل قياس استثنائي. إذن الأشعري ذكر دليلة ذكر الدليل على مدعاه على نحو القياس الاستثنائي. إحنا في كل قياس استثنائي مطالبين بأمرين. طبعا القياس الاستثنائي شنو كان يستهدف؟ كل قياس بالمنطقة أخذناه. القياس الاستثنائي إنما يذكر لإثبات شنو؟ بطلان المقدم. أنت حتى تثبت بطلان المقدم لابد وأن تطالب بأمرين. الأمر الأول إثبات الملازمة بين المقدم والتالي. الأمر الثاني شنو؟ بطلان التالي. من إثبات الملازمة وبطلان التالي تصل إلى بطلان بطلان شنو؟ المقدم. فأنت لابد أن تثبت الملازمة بين المقدم والتالي ثم تقول التالي باطل فيه المقدم نظيره في البطلان. إذن بس أبين دليل الأشعري حتى أدخل في جوابه. شنو الأشعري قال؟ قال أنتوا العدلية لو كنا نقول بأن الحسن والقبح عقليين لكان وزان هذه القضية وزان قولنا الكل أعظم من الجزء. هاي القضية الشرطية مع أن التالي ساعدني مع أن التالي باطل. شنو التالي باطل؟ يعني لم يكن وزان قولنا العدل حسن هو وزان قولنا الكل أعظم من الجزء. فإذا كان التالي باطل فالمقدم مثل شنو هو المقدم كان؟ لو كان لو كنا نقول بالحسن والقبح العقليين هذا هو المقدم. لو كنا نقول بالحسن والقبح العقليين لقلنا هذا التالي. شنو قلنا؟ أن لا فرق بين هذه القضية وتلك لأن هذه عقلية وذيك عقلية مو شيء. ولكن التالي باطل. شنو هو اللي التالي؟ يوجد فرق بين هاتين القضيتين. إذا التالي باطل إذا المقدم مثله بالبطلان. شنو المقدم؟
فليس بعقلي
فليس بعقليين وإنما شيكون شرعي. واضح الأشعري شلون استدل؟ إذا دليل الأشعري أكو بخفاء حتى أدخل بالجواب. إذا الأشعري قال لو كنا نقول أن قضية طبعا جاي غير بالعبارات أنت بعدين شلون تصيغها شلون تقررها. لو كنا نقول أن قضية العدل حسن والظلم قبيح قضية عقلية إذا لما وجد فرق بين هذه القضية وقضية عقلية أخرى وهي شنو؟ الكل أعظم من الجزء. بيد أني أنا الأشعري أجد أن هناك فرقا واضحا بين قضية الكل أعظم من الجزء وبين قضية العدل حسن. وشوين تجد الفرق؟ يقول هذه القضية الكل أكبر من الجزء قضية إجماعية ما حد خالف بها. بيد أن هذه القضية شنو؟ وقع الخلاف فيها. فش معنى قضيتية عقليتية وحدة إجماعية وحدة غير إجماعية؟ القضايا العقلية لابد أن تكون شنو؟ دائما إجماعية ما يقع الخلاف فيها. اليوم واحد زائد واحد يساوي اثنين. أكو فد واحد يخالف باقي المسألة؟ قضايا العقلية ما يقع الخلاف فيها. فيقول لما وقع الخلاف في قولنا العدل حسن والظلم قبيح وقع الخلاف في هذه القضية إذن هذا دليل على أن هذه القضية شنو؟ لم تكن قضية عقلية. وإلا لو كانت قضية عقلية لما وقع الخلاف فيها كما لم يقع الخلاف في قضية قولنا شنو؟ الكل أعظم من الجزء. واضح هذا دليل الأشعري؟ الشيخ يقول إحنا بينا سابقا أولا الكل أكبر من الجزء قضية عقلية وقضية العدل حسن شنو قضية؟ بس القضايا العقلية أخواني الكتب مو لون واحد. هو شيء القضايا العقلية شنو؟ مو لون واحد. لا 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 القضايا العقلية بها ألوان. مرة قضية عقلية بديهية أولية هو يسميها ومرة قضية عقلية نسميها شنو؟ من سنخ المشهورات. من سنخ المشهورات احنا اوليس اننا قد بينا سابقا ان القضايا المشهورة تقابل القضايا الاولية وان كان الحاكم في الاثنين هو العقل. الحاكم في الاثنين هو العقل. قضية العدل حسن تدخل تحت يا جدول المشهورات. الكل اكبر من الجزء تدخل يا جدول الاوليات. الاوليات قضايا عقلية لا يختلف فيها اما المشهورات ممكن ان يقع فيها الخلاف. وليس كلما كان الحاكم بالقضية هو العقل يعني لابد وأن لا يقع الخلاف فيها كما فهم الأشعري. نعم إذا كان الحاكم بالقضية هو العقل وكان حكمه على أساس أنها قضية ساعدية أولية أو بديهية القضايا الست اليقينية نعم هذه لابد وأن لا يكون شنو يقع فيها الخلاف. أما إذا حكم العقل بقضية على أساس أنها شنو مشهورة ممكن أن يقع الخلاف. وبعبارة أخرى قضية الكل أكبر من الجزء قضية عقلية الشيخ يريد يقول، أما العدل حسن مو قضية عقلية بالمعنى الدقي، وإنما قضية عقلائية. فرق بين القضية العقلية والعقلائية. فسانا إن شاء الله لعله في الجزء الثالث راح أقف مفصلان بمناسبة أبين أنه شنو الفارق بين حكم العقيل وسيرة العقلاء وحكم العقلاء. لاك أبين لعله أنا في 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 مناسبة ذاكر احتمال 6 فروق بين حكم العقلاء وحكم العقل. بس ما أريد شوي أتوسع في المطلب. إذن شنو الـ 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 الشيخ يقول قضية العدل الحسن قضية مشهورة، وإن كان الحاكم بها هو العقل العملي، لكن معنى حكم العقل العملي يعني شنو؟ يعني إجماع العقلاء. أما قضية الكل أكبر من الجزء قضية أولية الحاكم بها العقل. منا يدخل يقول زين شنو الفارق التفسيري؟ يقول شنو الفارق بين القضايا المشهورة والقضايا الأولية؟ يذكر 3 فروق. يقول أنا راح أفرق بين القضايا المشهورة والقضايا الأولية بـ3 فروق، أولا وثانيا وثالثا، وأبين وين التلكؤ الذي وقع فيه الأشعري. يقول أولا الفارق الأول بين القضايا الأولية والقضايا المشهورة أن الحاكم في القضايا الأولية هو العقل النظري، بيد أن الحاكم في القضايا المشهورة هو العقل العملي. هذا أولا. ثانيا أن القضية الأولية لها واقع خارجي وراء حكم العقل، بخلاف القضية المشهورة لا يوجد لها واقع خارجي وراء تطابق العقلاء وآراء العقلاء. أو قل بعبارة أخرى، وظيفة العقل بلحاظ القضية الأولية، دور العقل دور الكشف، هي قضية واضحة وثابتة وما محتاجة إلى العقل، هي ثابتة. دور العقل يجي شنو؟ يكتشفها. أما دور العقل بلحاظ القضايا المشهورة مو دوره دور الكشف، مو دوره دور كشفي، وإنما دور شنو بعدي تأسيس، يأسس هذه القضية. فإذا شنو الفارق الثاني؟ أن القضية الأولية قضايا لها واقع خارجي وراء حكم العقل، بيد أن القضايا المشهورة واقعها شنو تخلق أصلا بحكم العقلاء، ولا واقع لها وراء، ولا واقع لها مستقل وراء شنو إجماع وتبان العقلاء. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث اللي يبين الشيخ يقول القضايا المشهورة حتى هذا خوش، القضايا المشهورة حتى يحكم بها العقلاء نحتاج إلى أن نتأدب بأدب خاص حتى ما يقع الخلاف، وإلا إذا ما تأدبنا بأدب خاص قد يقع الخلاف، بخلاف القضية العقلية الأولية. القضية الأولية التفتوا لزين، القضية الأولية أنا أضرب مثال، القضية الأولية اليوم لو صار بناءنا نستضيف لنا واحد يا كوكب الإمام مسكون الآن المريخ للمشتري استضافينا واحد هناك ساكن، على فرض أنه أكو سكنة هناك، استضافينا لنا واحد من هناك للمشتري، قلنا له أقول لك الكل أعظم من الجزء، شو تقول أنت؟ يقول يقينا الكل أكبر من الجزء، ما أنه عايش ببحث خطيب المشتري، بيد أنه إذا سألنا قلنا له العدل حسن أو ليس بحسن، هو طبعا هذا ما متأدب بأدب خاصا بالمشتري خطي عايش بوحده، يقول إذا ما متأدب بأدب أن العدل حسن والظلم قبيح ما يدرك هذه القضية، بيد أن القضايا الأولية يدركها العقل بمجرد تصور طرفيها، يتصور الكل، يتصور الجزء، يتصور الملازمة، يحكم بالقضية. أما في القضايا المشهورة لابد شنو؟ لابد حتى العقل يحكم بها لابد له شنو؟ من شركاء شنو؟ هو المجتمع العقلائي، ثم يذكر عبارة ابن سينا يقول تكتبتون لي ما يقول؟ إذن الشيخ شيري يقول بالفارق الثالث، الفارق الثالث يقول القضية الأولية يدركها العقل لوحده بمفرده، يعني حتى لو كان هو واحد ومنفرد يدرك أن الكل أكبر من الجزء، بيد أن القضايا المشهورة تحتاج إلى شراكة من العقلاء أولا، وثانيا يحتاج أن هؤلاء العقلاء يتأدبون بأدب خاص حتى يحكموا ويدركوا هذه القضايا المشهورة. وكل قضية مشهورة لا بد أن لا يقع فيها الخلاف، بل لكي لا يقع فيها الخلاف لا بد شنو
من وجود
أدب ومن وجود تعرف على هذا الذوق. أما إذا ما صار، ولذلك أحيانا شنكون أحيانا تكون القضايا، قلنا كل قضية مشهورة يعني معناها حقانية وصادقة، يجي قلنا ممكن أن تكون القضايا المشهورة شنو
ليست بصادقة.
ليست بصادقة. السر في ذلك شنو؟ أنه مرات هو الأدب والتعارف والذوق هو يخلق قضية مشهورة. فالقضايا المشهورة مو مثل القضايا العقلية التي يدركها العقل بمفرده أصلاً، بمجرد تصور طرفيها يحكم العقل. القضايا المشهورة لا، مو بمجرد تصور طرفيها يحكم العقل، وإنما لابد أن يستعين بمن؟ بحكم العقلاء الآخرين. ولكي يستعين بحكم العقلاء الآخرين لابد وأن يثقف بهذه الثقافة، ولابد أن يؤدب بهذا الأدب. هذا ثلاث فوائد. يقول الشيخ فالأشعري لما تصور الفتول زين، الأشعري لما تصور احنا نقول العدل حسن والظلم قبيح، تصور وقلنا هذه قضية عقلية، لما تصور الأشعري لما تصور أننا نقول بالحسن والقبح العقليين تصور ثلاث قضايا باطلة. القضية الأولى أننا نقول أن المدرك للحسن والقبح هو العقل النظري، وأن الحسن والقبح له واقع مستقل وراء شن وراء إجماع العقلاء، وتصور أن القضايا المشهورة لا بد أن لا يقع فيها الخلاف، مع أننا لا نقول بذلك. واضح هذا الذي بينته؟ إذن واضح هذا تمام مع الدليل الأول للأشعري، وكيف يمكن التغلب على الدليل الأول. شنو الذي قال بالدليل الأول؟ الدليل الأول الأشعري عيدة حتى أدخل بالدليل الثاني بعد ما أطول. الدليل الأول شنو قال؟ قال أنه الأشعري لو كان الحسن والقبح عقليين لما وقع الخلاف، بيد أن الخلاف حاصل فإذا شنو؟ طبعا هو يتعبر قال، أو تعبيره هو لو كان الحسن والقبح عقليين لكان وزان هذه القضية وزان قولنا الكل أكبر من الجزء من حيث عدم وقوع الخلاف فيها، بيد أن الخلاف واقع في القضية الأولى دون الثانية، فهذا يكشف على أن الحسن والقبح ليس بعقليين. الشيخ إيش قال؟ قال لا فرق، قضية العدل حسن، العدل حسن قضية مشهورة والكل أكبر من الجزء قضية شنو؟ أولية، والحاكم بالقضايا الأولية هو العقل، والحاكم بالقضايا المشهورة هم العقلاء، والفارق بين القضية المشهورة والقضية الأولية ثلاثة فروق، هاي الحاكم بها العقل النظري، ذيك الحاكم بها العقل العملي. القضايا الأولية لها واقع مستقل وراء إدراك العقل، فدور العقل بلحاظ القضايا الأولية دور كشفي، بيد أن دور العقل بلحاظ القضايا المشهورة دور تأسيسي أصلا لا واقع وراء إدراك العقلاء لها. القضية الثالثة أن القضايا الأولية نعم لا يقع فيها الخلاف، بيد أن القضايا المشهورة ممكن أن يقع فيها الخلاف إذا لم يكن الناس قد تأدبوا وتثقفوا بتلك الثقافة. هذا الذي، ومو قال معنى أنه لما نقول الحسن والقبح عقلي يعني لابد أن يكون له واقع مستقل وراء إدراك العقلاء وينبغي أن لا يقع فيه الخلاف، لا هذا ما نريد نقوله، هذا ما نريد نقوله. هذا الدليل الأول للأشعري ورد الدليل الأول. زين، الدليل الثاني للأشعري يقول، إذن الدليل الأول أنت شوف دائما لما تريد تقرأ المطالب تخلي لك شنو، هذا دائما أعطيك منهج دائما، إذا تريد تحفظ الديبات العامة قد تضيع، فدائما تقول الدليل الأول لب اللباب شنو به، كان ركيزة الدليل الأول اللي من خلال هذه الركيزة انطلق الأشعري إلى إنكار الحسن والقبح العقليين. فده واحد يقول لي
وجود اختلاف.
أحسنت، عاشت لك شيخ مصطفى وجزاك الله خير الجزاء. وقوع الاختلاف، من وقوع الاختلاف انطلق إلى إنكار الحسن والقبح العقليين. أدبي ركيزة الدليل الثاني لأنه مو واضح، لا تقرأها قد ما تصيدها زين. ركيزة الدليل الثاني يقول لو كان الحسن والقبح عقليين لما تخلفا ولكانا دائميين ومضطردين، بيد أننا نرى بعض الأشياء تكون حسنة في حين ودائمة وقبيحة في حين آخر. هناك كان دليل شنو الركيزة مالته؟ روح دليل الأول. هنا شنو روح دليل تخلف، يعني عدم الدائمية عدم الاضطراد. يقول القضايا العقلية لابد وأن تكون مضطردة. اليوم الكل أكبر من الجزء بالعراق وبأمريكا وبلبنان وبإيران ما حدنا تخلف، القضايا العقلية غير قابلة للتخصيص والتخلف. وش معنى إذا نشوف أنه الصدق شو مرة يكون حسن أنت تقولون العدلية ومرة شو يكون قبيح، فلو كان عقليا لما وقع الخلاف والتخلف فيه، فكان حسنا في حين وقبيحا في حين آخر. فلما يكون حسن في حين وقبيح في حين هذا دليل على أنه ليس بعقلي وإنما ساعد شرعي، ومرة الشارع يحسن مرة يقبح. واضح هذا الذي بين، هذا دليل الأشعر الثاني. طبعا هم قياس استثنائي، هم قياس استثنائي. الشيخ شنو جوابه بعد اتضح؟ جوابه اتضح مما تقدم. احنا لما نقول ان الحسن والقبح عقلي ودائمي
بالمعنى الاول
اللي وجهنا المعنى الاول
الذاتي،
ولا تجيب لي مثال تخدعني بالالفاظ تخوفني. نعم هذا المثال نسلم انه ليس مضطرد بلحاظ الحسن والقبح، الصدق ليس الحسن بلحاظه دائمي، بس هذا احنا ما نقوله، وانما الحسن والقبح يكونا دائميين اذا كان شنو على نحو الذاتي. أتحداك أيها الأشعري أن تأتي بمصداق واحد للعدل وهو قبيح، وأتحداك أيها الأشعري أن تأتي بمثال واحد للظلم وهو حسن. أما مو تجيب لمثال الاقتضاء أو الوجوه والاعتبارات، الاقتضاء والوجوه والاعتبارات أنا العدل هم أقول شنو قد يختلف ويتخلف. إذن واضح يعني، وبعبارة أخرى إحنا لا نقول، وبعبارة أخرى كتبتوا لزين سابة تقبل من التعبير، هو يعبر به الشيخ في ذيل رده. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن العدلية لا ندعي الموجب الكلية. شنو الموجب الكلية؟ أن كل ما كان حسن لا بد أن يكون حسن على طول الخط دائم، وإنما ندعي الموجب الجزئية، نقول بعض الأشياء يكون حسنها دائم، ويا هي ذيك الأشياء الحسن بالمعنى الذاتي. أما أنت تجيب لي حسن إحنا ما نسلم أنه دائم على طول الخط، هذا ما يعتبر مادة ناقضة علينا. واضح هذا جواب، هذا الدليل الثاني وكيفية التغلب على الدليل الثاني. بس واضح الدليل الثاني، وريد تميزني يعني أنت الآن لما تريد ترجع تقرر تقول ركيزة الدليل الأول وقوع الاختلاف للأشعري، ركيزة الدليل الثاني شنو؟ وقوع التخلف، بيد أن الأشعري بالدليل الثاني أخذنا بالألفاظ. شلون بالألفاظ؟ جاب لنا مثال الصدق والحسن، الصدق يقول قد يكون حسنا في حين قبيح في حين آخر، شوين يكون الصدق قبيح في حين آخر؟ إذا كان سببا في هلاك إنسان يكون قبيح، مع أنه لو كان الحسن والقبح عقليين لما تخلف ويصير مرة حسن مرة قبيح. جواب شنو؟ إحنا نقول أن الحسن والقبح إنما يكون دائميا فيما إذا كان ذاتي دون الاقتضاء والوجوه والاعتبار، ومثالك من ال ومثالك مين من الاقتضاء أو الوجوه والاعتبارات. هذا الدليل الثاني ورد الدليل الثاني. إذن هذا الدليل الأشعري. أما العدلية شو استدلوا؟ هم استدلوا بكل دليل؟ استدلوا بدليلين. شنو الدليل الأول؟ الدليل الأول للعدلية يقول لو كان يقول العدلي هنا عندنا مفاهيم اتفق الجميع على اختلاف مشاربهم وأذواقهم على أنها حسنة أو قبيحة، فنرى بعض المفاهيم كالإحسان اتفقت جميع الملل والنحل الديني واللا ديني والمؤدب بأدب الله وغير المؤدب بأدب الله، اتفقوا على أن الإحسان حسن والظلم قبيح، فلو كان الحسن والقبح شرعيين كيف حكمت تلك الطوائف الغير مرتبطة بالشرع والدين بأن الإحسان؟ فإذا حكم تلك الملل والنحل اللا مؤدبة بأدب الله والما مرتبطة بالسماء والما مرتبطة بالدين حكمها على بعض الأشياء أنها حسنة أو قبيحة، هذا دليل على أن الحسن والقبح ليس شرعيين، وإنما لأنهما لو كانا شرعيين لذيك الملل شنو تجمدت ما حكمت مع أنها حكمت مع أنها حكمت. واضح هذا؟ هذا دليل العدلية. عنده يذكر في ذيل هذا الدليل إن قلت يقول لا الأشعري بدأ يناقش في هذا الدليل إن قلت قلت. إيش قال الأشعري؟ قال أخي الكريم صحيح أسلم لك أنه شرائح من الناس اتفقت على أن شنو الإحسان حسن والظلم، بس ترى ذيك ولكن الناس اللي ما مرتبطين بالدين البوذية وما أدري ياهم والبراهمة وما أدري ناس بعد منو اللي ما مرتبطين بالدين أكو فد شرائح، ذولي لما قالوا بحسن الإحسان وقبح الظلم أرادوا من الحسن والقبح يا حسن ويا قبح بمعنى الكمال والنقص وبمعنى الملائم والمناثر، وبعبارة أخرى أرادوا من الحسن والقبح بلحاظ العقل النظري وإحنا نتنازع عن الحسن والقبح بأي معنى؟ بالعقل العملي، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. فهم الجماعة لما قالوا الإحسان حسن بأي معنى؟ الأشعري دا يناقش العدلي، قال لا تأخذني بالألفاظ، حسن بأي معنى؟ حسن إما أنه كمال أو نقص أو ملائم أو مناسب. وهذا خب أنا وياك رأينا واحد الحمد لله، أي ما يقدمك خطوة إلى الأمام، وإنما لابد أن نثبت أن ذيك الشرائح اللي ما مرتبطة بدين لما حكموا بحسن الإحسان حكموا بحسن الإحسان على أساس شنو؟ العقل العملي، يعني المعنى الثالث استحقاق المدف واستحقاق الدين. واضح هذا الذي بينته؟ هذا إشكال الأشعري. إن قلت قلت جوابه شنو؟ واضح الإشكال؟ جوابه شنو؟ الشيخ يقول يقول إحنا أنا أسلم وسلم أنه الناس اللي ما مرتبطين بدين قد يحكمون بحسن الأشياء على أساس أنها شر كمال أو نقص أو ملائمة أو منافرة. بس إحنا شنو المانع أن يحكمون أنه كمال أو نقص أو ملائمة ومنافرة ويحكمون على أساس شنو بعد؟
ينبغي
أنت أيها الأشعري صورت أن القضية مانع الجمع، مانع الجمع يعني كلما حكموا بالحسن بأحد هذين المعنيين لابد وأن لا يحكموا بمن؟ ليش خب يحكمون؟ ليش تصير بخيل؟ خلي يحكمون بالمعاني الثلاثة. بل في العام الأغلب إحنا بينا أنه دائما في العام الأغلب مستند حكم العقلاء باستحقاق المدح واستحقاق الذم البنية التحتية له شنو؟
كمال والنقص.
كمال والنقص. لا كما توهم الأشعري، لا كما توهم الأشعري شنو؟ لا كما توهم الأشعري شنو؟ أن إذا حكموا بالحسن والقبح بلحاظ العقل النظري بعد مانع الجمع ما يحكمون بمن؟ بلحاظ العقل العملي. لو ممكن أن يحكموا بهذا الحسن والقبح ويكون مستندا لحكمهم بمن؟ باستحقاق المدح. ثم يذكر عبارة يقول إنكار أن العقلاء يحكموا على الأشياء بالحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح واستحقاق الذم، إنكار هذا لا يصدر إلا من مكابر. يعني يقول هاي قضية واضحة وبديهية ولا تنكر إلا من قبل مكابر. هذا الدليل الأول بقي عندنا الدليل شنو؟ ثاني للعدلية، وهو أهم الأدلة. بالدليل الثاني أنا بس خل أطبق، لأن بعد ما عندي مجال خاف هم أأخره وباكر أعيد من جديد، خل أطبق حتى أخلص. بس أبين معالم الدليل الثاني، معالم الدليل الثاني وهو أهم الأدلة، أهم الأدلة. معالم الدليل الثاني، المن دليل الثاني؟ المدعى العدلية. شرح أبين بثلاث نقاط الدليل الثاني. النقطة الأولى تقريب الاستدلال على رأي بعض العدلية، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية كيف رد الأشاعرة دليل العدلية، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة شنو؟ تقييم الشيخ المظفر رحمة الله عليه هم إلى الدليل وهم إلى من؟ إلى الرد. هم إلى الدليل وهم راح ما يرتضي كل من الدليل والرد. يقول دليل العدلية ثيقة على نحو المصادرة، ودليل الأشعري رد الأشعري شنو؟ ثيقة على نحو المصادرة. تعرف شنو المصادرة؟ المصادرة شلون سيجي فد واحد شيعي، يجي فد واحد شيعي يقول علي ابن ابي طالب هو الخليفة المباشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او اثنين شيعي وسني، يقول علي هو الخليفة المباشر بعد النبي، نقول له انت دليلك شنو ايها الشيعي؟ يقول دليلي ان الامام الصادق هو الذي قال ايش قال؟ قال علي خليفة بعد النبي بلا فصل. بعد شنو نسمي؟ نقول هذا مو دليل، هذا مصادرة. تثبت لي اولا حجية قول الصادق، حتى من حجية قول الصادق اثبت شنو؟ امامة علي بلا فصل، هذا مصادرة. يجي السني نقول له انت شلون تثبت ان علي ليس خليفة بلا فصل؟ يقول اثبت انه خليفة رابع ويوجد فاصل، لانه عندي راوي سني هو الذي قال الخلفاء اربعة. فمقولة الشيعي باطل، هذا شنو نقول هم شنو؟
مصادرة.
انت ثبت لي قيمة وحجية قول هذا الراوي والصحابي السني حتى اثبت ان عليا هو خليفه رابع. فالشيخ شيري يقول بالدليل الرابع، يقول تقريب الاستدلال على راي العدليه كان فيه مصادره، ورد الاشعري هم شنو كان؟ ثم هو يتبرع في شنو؟ في ذكر الدليل الذي هو يرتئي. بس خل اطبق هاي الادله الثلاث حتى يصير الدليل الرابع. هو الكتاب ده مو سماعي باشر. قال ادله الطرفين بتقديم الامور السابقه نستطيع أن يا الأمور السابقة كم مطلب قدمه؟ خمسة. نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العام لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة، ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد. فنقول أولا أننا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست. ضروريات الست إخواني شنو قلنا؟ حسي و حذفي
تجريب.
تجريبي ومتواتر أولي وفطري. ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة وهو أهم أدلتهم إذ يقولون لو كانت جاب الدليل قياس الاستثناء إذ لو كانت قضية الحسن والقبوح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. هذا القضية الشرطية. ثم يجي المن إلى التالي يقول ولكن الفرق موجود قطعا إذ الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف في الأول. قلنا احنا في كل قياس استثنائي لابد أن نثبت الملازمة أولا ثم شنو نثبت بطلان التالي حتى ننتقل منين بطلان المقدم. وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي قد استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. والجواب عنه أن المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية ممنوعة. شنو الجملة الشرطية؟ مو كلما كانت قضية الحسن والقبح عقلية ما يصير فرق بينها وبينها بين الكل أكبر من الجزء. ممكن قضيتين عقليتين يوجد بينات الجزء وهي الجملة الشرطية ممنوعة. ومنعها يعلم مما تقدم آنفا لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا من المشهورات وقضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات فلا ملازمة بينهما وليس هما من باب واحد حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل أن لا يكون فرق بينها وبين القضية الثانية. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى. والفارق من وجوه ثلاثة. أولا أن الحاكم في قضايا التأديبات، التأديبات يعني شنو؟ المشهورات قلنا نسميها التأديبات الصلاحية الآراء المحمودة أو المشهورات ثلاث أسماء. أن الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملي عفوا شيخنا خلاش خابر والحاكم في الأوليات العقل النظري. الثاني أن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء والأوليات لها واقع خارجي. الثالث أن القضية التأديبية هاي أنا كنت أعبر عنها أن القضية الأولية دور العقل بها شنو؟ كشفي. بيد أن القضية التأديبية دور العقل شنو بها؟ تأديبية. الثالث أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني. وليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم. تصور طرفيها شنو في الحكم؟ أتصور الموضوع الكل وأتصور شنو؟
محمول
ثم أحكم بالقضية. الكتاب أتصور مرة كل الكتاب وأتصور ورقة فلابد أحكم أن هذا الكتاب شنو أكبر من الورقة. يقول يكفي تصور طرفيها في الحكم فإنه لابد أن لا يشذ عاقل في الحكم بها لأول وهلة. الثاني ومن أدلتهم ياهم أدلتهم الأشاعرة على إنكار الحسن والقبوح العقليين أن قالوا شنو قالوا؟ أنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا. طبعا أنا التفت لزيا قلت الوجوه والاعتبارات يطلق بكم إطلاق أمل وقلت هذا المطلب سحبته من مطلب مستقبلي منه. هذا هنا الوجوه والاعتبارات أطلق بأي معنى بالإطلاق الأعم ها؟ أطلق الوجوه والاعتبارات وأراد ما يعم الاقتضائي. قلنا مطلقين وجوه اعتبارات ما يقابل الذاتي فيعم الاقتضائي والوجوه والاعتبارات. وعندنا وجوه اعتبارات شنو؟ ما يقابل الذاتي والاقتضائي. هنا بالمعنى الأعم أطلق الوجوه الاعتبارات وأراد منه ما يعم حتى الذاتي الاقتضائي. لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه إذا كان فيه ضرر كبير. وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه ومندوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه. والجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر مما ذكرناه من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة. فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف. هو هسه لو مو قايل اختلاف شو أنا مش قايل لما يقع فيه
تخلف
شوي لأن اختلاف والدليل أولا كان اختلاف. هذا يجي يقول اختلاف يقول تخلف ويجي. فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا. وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا. أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. وأما ما كان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة. والخلاصة ها شنو يقول بالخلاصة؟ يقول العدلية لا يقولون بالموجب الكلية، وإنما يقولون شنو بالموجب الجزئي. يعني شنو؟ يعني العدلية ما يريد يقولون كلما كان الشيء حسن لا بد أن يكون حسنا على طول الخط، وإنما شنو نقول بعض الأشياء حسنها، ما نقول كل الأشياء حسنها. تلتفتوا لي ما أقول؟ شيء يريد يقول بالخلاصة ما يريد يقول كل الأشياء حسنها دائمي ما يتخلف، نريد نقول بعض الأشياء أكيدا شنو حسنها دائمي ولا يتخلف، ويا هذيك الأشياء اللي حسنها دائمي. والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال. إذن العدلية يدعون الموجبة الجزئية للموجبة الكلية. الثالث، وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلاصته أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. وأجيب عن هذا اللي أنا عبرت عنه شنو؟ ها؟ النقض. إن قلت أنا عبرت وأجيب عنه بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملائمة والمنافرة أو بمعنى صفة الكمال والنقص، وهو مسلم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلم جزم العقلاء به. يعني العقلاء لما يقولون حسن دول من 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 الناس اللادينيين مقصودهم من الحسن إما كمال أو نقص أو شنو، وبالتالي يقصدون العقل النظري، وكلام نحن وين بالعقل العملي. ونحن نقول أن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم، لا 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 مدحهم ما نريد نقول ذات المعنى، يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان. يعني شو يدعون؟ العقل العملي، وذمهم لفاعل الظلم. ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان لتواتره عن جميع الناس، ومنكره مكابر. والذي يدفع العقلاء لهذا كما قدمنا شعورهم بأن العدل كمال للعادل وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم ومنافرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. وبعبارة أخرى الشيخ يريد يقول حكمهم بالعقل النظري ما يمنع أن يحكموا بمن؟ بالعقل العملي. نعم يكون حكمهم بالعقل النظري شنو؟ مستندا لحكمهم بمن؟ بالعقل العملي. فليست القضية على نحو مانعة الجمع. واستدل العدلية أيضا، هذا الدليل الرابع إن شاء الله يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.